بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة يا إخوان هي ماذا؟ الاستقرار، وهي التأني، وهي عدم العجلة، عدم العجلة في الصلاة. والمسلم يا إخوان يقف بين يدي الله عز وجل ويناجي ربه سبحانه وتعالى بكلامه، ويسبح الله ويقرأ القرآن ويكبر إلى غيرها من أحوال وهيئات الصلاة. فالواجب أن يكون مطمئنا، وأن يكون كذلكم أيضا خاشعا لا مستعجلا. قال رحمه الله تعالى، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع فصلى، أي مرة أخرى، كما صلى، أي في المرة الأولى. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، أي تكرر هذا العمل وهذا القول ثلاث مرات. قال: فقال، أي الرجل: والذي بعثك بالحق يا رسول، بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يا إخوان هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبي هريرة؟ ما اسم أبي هريرة يا أبا مصطفى؟ نعم، اختلف العلماء في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أوصلها الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث إلى ما يزيد على 30 قولا، أقربها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه. كان يلقب بلقب، كان يلقب بلقب محمد صلاح عندك، كان يلقب بلقب، فما هو هذا اللقب الذي يلقب به أبو هريرة؟ نعم أبا العباس ماذا قلت؟ إيش؟ أبعدت. نعم يا أبا الصديق، نعم أحسنت، كنيته أبو هريرة، لكن كان يلقب بلقب أبو هر، وأبو هريرة كنية لقبه كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبو عبد الله، حافظ الصحابة، أحسنت، كان يلقب بحافظ الصحابة. ولهذا قلنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: والحفاظ درجات، ذروتهم أبو هريرة، ذروتهم أبو هريرة. قال: وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان لحكم الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. أي مسجد هذا يا أبا محمد؟ أي مسجد عندك؟ يا أبا محمد عندك أي مسجد، أي مسجد دخله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قباء. أخبرهم والله بيني وبينك أحسن، صح؟ طيب نعم. يا أبا عبد الله، المسجد النبوي إذا أطلق المسجد فهو مسجده المسجد النبوي. قال: فدخل رجل فصلى، فدخل رجل فصلى. ما اسم هذا الرجل الذي عرف فيما بعد بالمسيء في صلاته؟ ما اسمه؟ أنت أبو من؟ أبو جعفر، تفضل يا أبا جعفر. قال: فدخل رجل فصلى. ما اسم هذا الرجل الذي دخل وعرف فيما بعد بالمسيء في صلاته؟ تكرر معنا. وحياة العلم يا إخوان المذاكرة. كان السلف يجلس أحدهم مع أخيه بعد صلاة العشاء ويبدأان في المذاكرة، يأتي بحديث، هذا يأتي بحديث، هذا يأتي بإسناد، ذاك يأتي بإسناد. يأتي المؤذن لصلاة الفجر يجد الجماعة ماذا؟ لم ينتهوا من المذاكرة. لذة يا إخوان، لذة في المذاكرة. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يشغلوا أوقاتهم بالمذاكرة. نجتمع في صالة الطعام، طيب في ماذا نتحدث؟ ممكن نتذاكر باب من أبواب العلم. يا جماعة، من يسمع الباب الأول من كتاب التوحيد؟ قال: أنا. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كمل، ها عندك الباب الثاني. وهكذا ممكن يتذاكرون بابا في الفقه، ممكن يتذاكرون بابا في العقيدة. من يحفظ يا إخوان حديثا في الشفاعة؟ يقول: أنا. عندك حديث آخر. فحياة العلم يا إخوان المذاكرة. وكيف تثبت المعلومات في الأذهان؟ لما يقال البخاري يحفظ كذا كذا ألف حديث، كيف حفظها؟ إلا بقوة الحفظ مع كثرة المذاكرة مع غيره، مع غيره. نعم، عدنا إليك يا أبا جعفر، إن شاء الله بعد هذه الجولة تكون استذكرت. تفضل. نسيت الاسم ونحن نسأل عن الاسم. طيب، لتحول السؤال على شخص من إخوانك الأندلسيين، اختر واحدا لكن سمينا. نعم يا بل، نعم أحلت على سمين، هات يا بالفضل. أرأيت؟ نعم، خلاد ابن رافع الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه قال: فدخل رجل فصلى، فصلى، وهذه الصلاة التي صلاها صلاة خفيفة يا إخوان، ما كان يطمئن فيها. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي بعض الروايات وهي كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع، أو قال فرجع فصلى كما صلى، فصلى أي مرة ثانية كما صلى في المرة الأولى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكرر هذا يا إخوان عدة مرات، 3 مرات. ثم فطن الرجل أن في صلاته خلل، هذا الخلل جعل الصلاة باطلة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. وهذا يا إخوان فيه فضيلة التعلم. ما يقول الواحد: أن أذن كبير، كيف أجلس وأتعلم، أو كيف أسأل عن الوضوء وعن الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي، وكان تعليما للحاضرين جميعا، بل وليس الأمر إلى هذا الحد فحسب، أصبح تعليما للأمة أجمع. أرأيتم كيف أن الناس يستفيدون من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. قال: فعلمني. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه التكبيرة ماذا تسمى يا خان علي؟ هذه التكبيرة ماذا تسمى؟ أحسن، تكبيرة الإحرام. وما حكمها يا أخانا حنيف؟ أحسنت، ركن من أركان الصلاة. وسبق وأن كررنا أن الركن هو قولك الله أكبر، وأما رفع اليدين فهذا مستحب، فهذا مستحب. قال فكبر. وجاء في بعض روايات حديث المسيء أنه أمره أن يصبغ الوضوء، وأن يستقبل القبلة، وأن يستقبل القبلة. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أولا، هذا الحديث يا إخوان من الأحكام التي تضمنها أكثر العلماء في الحديث والكلام عنه، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما جاء في حديث المسيء في صلاته هو الأركان والواجبات، أي شيء ذكر فيه فهو من الأركان أو من الواجبات، وما سوى ذلك فهو مستحب، فهو مستحب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، علمه. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن كل أفعال الصلاة تعتبر أركانا وإن لم تأتي في حديث المسيء في صلاته، لحديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: إلا ما جاء الصارف، ما جاء الصارف له فيعتبر مستحبا، يعتبر مستحبا. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، وسبق معنا الإشارة إلى هذا المذهب في أبواب ومسائل الصلاة، ذهبوا إلى اعتبار ما في حديث المسيء في صلاته أركان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وما جاء خارج حديث المسيء في صلاته قالوا يعتبر من الواجبات لحديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما جاء الصارف له فيعتبر مستحبا، يعتبر مستحبا. وقول الجمهور ماذا يعتبر أقرب في هذا الباب؟ والله تعالى أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، ما اسم كتابه الذي شرح فيه عمدة الأحكام؟ تكرر معنا. نعم أحسنت، إحكام الأحكام، عندنا منه في المكتبة نسخة أو نسختين، كتاب إحكام الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال: يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة، وهو مذهب ماذا؟ بعض أهل العلم. قالوا: لا يشترط أن يقرأ الفاتحة، لو قرأ أي شيء من القرآن كفى. والصحيح يا إخوان هو مذهب ماذا؟ الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. فمن هم يا أبا ناظم الأئمة الثلاثة إذا قلنا خلافا لأبي حنيفة؟ من هم؟ أربعة مشهورون، خرج أبا حنيفة: مالك وأحمد والشافعي. فمذهبهم أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها. ما الدليل على ذلك يا إخوان أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها؟ نعم، ما الدليل عندك يا أبا الزبير؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صحابيه ومن أخرجه؟ هذه من الأحاديث المشهورة التي ينبغي أن تحفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رأيتها؟ لا. نعم، من صحابيه ومن أخرجه يا أبا عبد الله؟ نعم يا أبا محمد أحسنت، عبادة ابن الصامت. فمن أخرجه؟ نعم، في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وخالف أبو حنيفة فقال: بالوجوب فقط، يعني إذا لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة، غير أنه يأثم على عدم قراءتها، على عدم قراءتها. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا يا إخوان فيه دليل على أن الطمأنينة في الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ما حكمها يا أبا عمر؟ طمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، بس واجبة معناته إذا فعلها صحت صلاته، وإذا لم يفعلها صلاته صحيحة لكن يأثم، صلاته باطلة تكون. إذن ممكن نغير واجبة إلى ركن، أحسنت. إذن هي ماذا؟ ركن في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا يا إخوان هو قول الجمهور من أهل العلم. وماذا نعني يا أبا الصديق بالجمهور؟ إيش معنى الجمهور من أهل العلم؟
كيف؟ أيوة، يعني إيش؟
أقل أو أكثر؟ أكثر العلماء، هذا هو قول أكثر العلماء. ومرة أخرى يخالف أبو حنيفة فيقول الطمأنينة واجب وليس بركن من أركان الصلاة. لماذا؟ قال الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال فالمطلوب مطلق الركوع ومطلق السجود، ولم يأتي ماذا؟ ما يوجب الطمأنينة. والصحيح أن حديث المسيء في صلاته وما كان في معناه ماذا؟ يعتبر دليلا على أن الطمأنينة في الصلاة تعتبر ركنا من أركانها. طيب، نكتفي بهذا، ويأتي معنا باب آخر جديد في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر.